أعزائي المستمعين من تدمر لدمشق أو الشام. أيضا رح نحكي اليوم عن فن العمارة بتاريخ وفن العمارة بسوريا. لم تكن أرض الشام صفحة بيضاء، بل هو تراث طويل ملأه سكان الشام المحليون والطارئون عليه قبل الميلاد بآلاف السنين. والفن المعماري هو في جماهير التي صنعت لنفسها ولغيرها مئات الأشياء التي تدل في تعبيرها عن روح الشعب ووجدانه. حول موضوع تاريخ العمارة أو فن العمارة في سوريا يسرني ويشرفني استضافة دكتور لطفي فؤاد لطفي، أو كما يلقبونه بعاشق دمشق. اسمحوا لي أن أرحب فيه. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك.
يسعد مساكي سيدتي.
أنا بدي أتشكرك يعني دبل مثل ما منقول على أنه كونك أنت هلا سهران كتير، طبعا المقابلة عبر الهاتف ومن ألمانيا تحديدا، التوقيت عندك وقت متأخر جدا بصباح يوم الخميس. شكرا لاهتمامك بأنك تكون معنا بهذا الموضوع تحديدا.
سيدتي، أهم شيء الواحد أنه يخدم بلده، فهذا جزء بسيط أنا عم بعمله.
اسمح لي دكتور لطفي فؤاد لطفي أنه أقدمك بشكل مختصر جدا لأنه وقتنا ضيق. دكتور لطفي فؤاد لطفي باحث في تاريخ العمارة ومخرج سينمائي وتلفزيوني وفنان ضوئي. تابع دراسته في جامعة جنوب كاليفورنيا واستديوهات مترو جولدن ماير. يحمل شهادتي ليسانس في الآداب ودبلوم قسم التاريخ من جامعة بيروت العربية، وشهادتي الماجستير والدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر من جامعة دمشق. شغل عددا من المواقع الإدارية، منها مدير للبرامج ومدير للشؤون السينمائية ومدير للإنتاج التلفزيوني ورئيس بعثة الإمارات لإنشاء التلفزيون اليمني، أستاذ زائر في تاريخ العمارة جامعة NDU لبنان. نالت أعماله السينمائية والتلفزيونية والوثائقية عددا من الجوائز المحلية والعربية، واهتمت جامعة ديوك في شمال كارولينا في اقتناء مسلسل دمشق يا بسمة الحسن لتدرسه على طلابها. كما بث تلفزيون برلين فيلمه درب الآلام على شاشته، ونالت أعماله الضوئية عدة جوائز. اهتم في العقدين الأخيرين من القرن العشرين ومطلع هذا القرن بتوثيق أحياء دمشق وحلب وحمص وحماة من خلال 30 فيلما تحدث فيها عن تاريخ عمارتها والحياة الاجتماعية فيها. كما وثق عمارة وسبل وخانات ونقود بلاد الشام ضمن سلاسل وثائقية عددها 150 فيلما. كما سجل ووثق المنشآت العمرانية عبر جميع العصور في سلسلة وثائقية بعنوان رحلة الحضارة. كما وثق المساجد والكنائس ضمن فيلم خطوات نحو الشمس، ووثق الأزياء الشعبية والحلي في بلاد الشام ضمن 60 فيلما. تتناول أعماله الإنسان وتهتم به وتدافع ضد الظلم الذي يقع عليه وعلى هويته المعمارية. عاشق دمشق دكتور لطفي فؤاد لطفي، أهلا وسهلا فيك مرة ثانية ببرنامج ليالي يمال الشام. أنا بعتذر منك، أنا اختصرت كتير من الألقاب والأشياء أو المراكز يلي أخذتها مثل ما قلت لضيق الوقت.
شكرا على التعريف الطويل، بتشكرك يا سيدتي.
بالبداية، لماذا اهتميت بالتاريخ، تاريخ العمارة؟
بتعرفي معظم المؤرخين في القرنين 19 و20 اهتموا أولا بالأحداث اللي مرت على المنطقة الاستعمارية والمختلفة. أنا بهمني كان إزالة الغبار عن دور الحجر والعمارة في بلاد الشام لأسباب أهمها أنه هالعمارة والحجر هو عامل حضاري. بهمني الكشف عن جذوره في منطقتنا، خاصة أنه العمارة تغزت فيه منذ آلاف السنين هذه التربة، وإظهار تحول العمارة إلى مفهوم ثقافي وفكري. هيك هذا كان هدفي بالأحرى، يعني دور الحجر في دوره في ثقافة بلدنا وفي حضارتنا.
طب كيف كانت البداية؟
البداية كانت الحقيقة عن منطقة في دمشق اسمها سوق ساروشة. في حوالي في العام 1984 كان هناك محاولة لإزالة هذا الحي، فوثقت هذا الحي، وبعد توثيقه ما بعرف كيف عرفوا في مناطق مختلفة من العالم في حاولوا أظهروا اهتمام فيه وعرضوا في مناطق مختلفة خلال مهرجانات مختلفة في إنسبروك وفي غرناطة وفي مناطق مختلفة. من هون كانت البداية. اهتميت بعدين بأحياء دمشق كلياتها، أحياء حلب، أحياء حمص وحما. هذا الاهتمام تفاعل وخلاني اهتم بتاريخ العمارة، وعملت لي حوالي شيء 56 فيلم عن تاريخ العمارة بالإضافة للأعمال اللي ذكرت لك إياها.
وحضرتك كنت من المحافظين على سوق ساروجة من أنه ينقلوه أو أنه يتهدم أو أنه يطوروه، أنه يضل على شكله القديم.
هو كان مو بس لأنه المحافظة على الشكل القديم، هو كان هناك هجمة من تجار البناء لتحويل هذه المنطقة اللي تحمل تراث حضاري وثقافي، تحويلها إلى مجموعة من العمارات الحديثة اللي ما لها هوية، عبارة عن يعني علب كرتونية ترتفع فوق سطح الأرض. فكان هناك دفاع عن هذه العمارة، دفاع عن هويتها، دفاع عن المنطقة، وبالتالي هذا دفعني لأهتم عن مجمل العمارة في منطقتنا في بلاد الشام.
طب إذا
كتابين عندي شي 3 كتب أو 4 كتب عن المنطقة.
إذا بدنا نعرف تاريخ العمارة، كيف بدأ الإنسان بالاستقرار بشكل مختصر؟
تعرفي يعني الإنسان في أو منطقتنا هي من أقدم المناطق اللي استقر فيها الإنسان. يعني أهم حوض الفرات وحوض العاصي وحوض بردة هي من المناطق الهامة اللي استقر فيها الإنسان من حوالي 9000 أو 10000 سنة، 9000 سنة تقريبا. وأول بناء معماري بيرجع إلى عصر بدايات الزراعة في تلي بقرص وتل مريبط على نهر الفرات وتل الرماد في واحد دمشق. طبعا بهذه المناطق بهالمناطق عثروا على مساكن دائرية تحت الأرض، كان الإنسان بيحفر الأرض وبيحط أعمدة خشبية على حواري هذه الحفرة الكبيرة وبيعمل مساكن سموها مساكن دائرية، تحولت مع الزمن إلى مساكن فوق الأرض مستطيلة، وهذه كانت بدايات الاستقرار للإنسان في منطقتنا.
طيب أحيانا بيستعمل المؤرخون يعني بيستعملوا تعبير سوري عن بلادنا، وأحيانا بيقولوا بلاد الشام، ليش استخدموا هالتعبيرين هدول؟
أول من أطلق اسم سوريا على المنطقة اللي بتمتد من جبال أمانوس لغزة هن اليونان وبعدين الرومان، لأسباب أهمها أنه المنطقة نسبة إلى الأسيريان الأشوريين اللي كانوا في المنطقة، نسبة إلى السريان اللي سكنوا المنطقة وهن من أقدم السكان المنطقة، من هون أخذ اسم سوريا. أما منين أتى بلاد الشام؟ أتى يعني بيذكر ابن عساكر في كتابه تاريخ خطط الشام أن السبب التسمية أن دمشق تقع على شام أو على شمال الكعبة، فمن هون إجا تعبير شام 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 كيسار الكعبة، واليمن لأنها على يمين الكعبة اليمن. هذا يعني بشكل مختصر سبب تسمية المنطقة بهالاسمين كلياتها.
برأيك هالمكان سوريا جغرافيا هو نفس مكانه قبل ملايين السنين؟
لا طبعا لا. سوريا كانت هذه البقعة الجغرافية كانت ملاصقة لأفريقيا. مع التحولات الجغرافية، مع التحولات الأرض، انتقلت من منطقة ملاصقة لأفريقيا إلى ما هي موجودة عليه الآن، وتكون البحر المتوسط. والمعروف أنه الإنسان أول من سكن بلادنا من حوالي 1,000,000 سنة تقريبا،
من 1,000,000 سنة استقر الإنسان،
من 1,000,000 سنة تقريبا بدأ الإنسان يسكن في منطقتنا، وبعدين يمكن تحول لمناطق تانية يقال، أو حسب بعض الباحثين أنه تحول إلى أوروبا منذ 400,000 سنة تقريبا.
يعني استقرار الإنسان بلادنا هو استمرار وجوده يعني ببلادنا، هو نفسه بأوروبا،
هو انتقل بعدين لأوروبا. يعني هو الحقيقة التغذية الكبيرة كانت من أفريقيا، اجا من أفريقيا لمناطقنا وكانت ملاصقة لأفريقيا ومن 1,000,000 سنة، ومع التفاعلات المختلفة انتقل على حسب رأي بعض الباحثين من 400,000 سنة إلى مناطق أوروبا.
أنا بعرف دكتور لطفي أنه لدمشق مكانة كبيرة عندك وإلها أيضا اهتمام كبير، مدينة دمشق لها اهتمام كتير بأبحاثك. شو هي هالأبحاث يلي
عندي أكثر من كتاب الحياة عملت عن تاريخ دمشق، أهمها التاريخ العمراني لدمشق. هذا تحدث عن تاريخ عمارة دمشق من القرن 14 أو 15 حتى القرن 20. وهلا بعمل بحث، أنا موجود بألمانيا لأني عم بعمل بحث جديد عن تاريخ العمارة حول العمارة التي نشأت في فترة الانتداب الفرنسي. هناك تأثير للعمارة مختلف، تغيرت شكل العمارة من حيث المخطط ومن حيث الواجهة ومن حيث تنظيم البناء.
صحيح، يعني كان البيت الدمشقي القديم اللي معروف يلي ما زال موجود، ولكن يعني قليل بتلاقي ناس بيسكنوا فيه. يعني الحضارة والتمدن أخذوا كتير من البيوت الشامية القديمة، صارت يمكن بشكل متطور أكثر، ولكن بيوت الدمشقية القديمة يلي صارت يعني عدد قليل برأيك.
هي أنا الاعتراض على تعبيرك إذا سمحتي لي هو ليس تطورا. العمارة القديمة هي مو بس عبارة عن مفهوم تراثي، لها دور هذه العمارة. أولا من ناحية المساحة للأطفال لتحميهم من الشارع، لها دور في دوران الهواء، حفظ الحرارة صيفا، حفظ الحرارة صيفا وفي الشتاء بتساعد على التدفئة، بتحمي يعني الساكن من فضول الآخرين. هذه العمارة الحديثة ما هي تطور أنا برأيي؟ هي وسيلة أو تعبير جديد عن استقرار الإنسان المعاصر نتيجة كثافة السكان. هذا برأيي. يمكن
طب برأيك هلا تحويل المساكن القديمة الدمشقية إلى أوتيلات وإلى مطاعم، هل بضر فيها أم هي يعني وجه آخر لسوريا، وجه سياحي آخر؟
طبعا هي وجه آخر، وبيحاولوا يحافظوا على هذا الشكل المعماري ضمن إطار جديد، سواء كانت فنادق أو مطاعم أو شيء. في جزء منها عم يتحول إلى المشكلة الأساسية، هذا البناء الضخم هجروه الناس لأسباب بتعلق، كان يخدمه أسرة طويلة عريضة موجودة، الأب والأولاد والكنات والحماية، كان في عدد بشري كبير يقوموا بخدمة هذا المكان المتسع. الآن بالحياة المعاصرة ضاق الإنسان بهالمساحة الكبيرة، فعم يدور على مساحة صغيرة، وعم يدور على مكان بسيط نتيجة ارتفاع أسعار البيوت ولهالأسباب هاي. ف فتحويلها إلى فنادق وإلى مطاعم هي محاولة للحفاظ عليها. هناك دخل مادي، البيت العربي بيحتاج إلى نفقة كبيرة لمحافظة على شكله القديم.
بس قد ايه بيخرب، يعني قد ايه بيضره للبيت مثلا الطهي او يعني الحياه المعاصره بتضر بهالبيت القديم اللي عمره 400 سنه؟
بتضره طبعا كمكان للطبخ، بس اذا كان هناك كفندق ما في هناك طبخ، في هناك شكل معماري، في غرف متنوعه باشكال هال الجميلة بالخشب وبالأشياء الكتبيات والأشياء الثانية ممكن يحافظ عليها، أما المطبخ ممكن يكون جزء بسيط من الهيئة. وعلى كل البيت العربي في مساحة كبيرة للمطبخ، ما بعرف إذا بتعرفي، وفي مؤدة كبيرة ممكن تتسع لها العمليات اللي بتأدي إلى إعداد الطعام.
حلو. كأنك دكتور لطفي ألغيت دورك كمخرج، يعني عم شوفك عم تتجه أكثر للحديث عن فن العمارة وتاريخ فن العمارة ومنشغل، هل ألغيت دورك كمخرج؟
طبعا لا طبعا، بس الحقيقة البحث في هوية العمارة أخذ مني مساحة، ما بلغي دوري كمخرج، بالعكس دوري كمخرج هو بيغني أبحاثي كليا، فبالتالي هي عبارة عن مرحلة بتصور، وبعدين التوثيق أحيانا بيحتاج إلى البحث في أعماق الكتب وفي أعماق آراء الجغرافيين والمعماريين القدامى، فبالتالي يعني خلاني اتجه لهذا الاتجاه أكثر. بتعرفي أنه يعني هناك مواقع في دمشق، في تل سكة وتل الرماد وتل أسود، مناطق غنية بالعمارة تمتد لأكثر من 4-5 آلاف سنة تقريبا، هي من كمان كانت من أحد المنجزات الإنسانية الحضارية ومركز لاستقطاب المتطلعين للحياة الحضرية. هذه الأمكنة تحتاج للكشف عنها، تحتاج للحديث عنها، لتطلع الناس على الحضارات القديمة. وتعرفي انه اسم الشام جاي من خلال ما قلت لك انه هو عبارة عن اما يسار الكعبة او اليمن على يمين الكعبة، في اراء مختلفة بتعبر او بتحكي عن الشام، في ناس بيعتبروها انه هي لؤلؤة محاطة بالزمرد الاخضر، وبيقولوا انه اسم دمشق بيرجع الى لفظ مشق الارامية، بتبدأ بدال النسبة دار مسيق اي الدار المسقية، حولها اليونان والرومان الى دمشقس، ومن هنا اتت كلمة دمشق عن الشام.
حلو. بعتقد بتحتفظ بذاكرتك بصور عن دمشق، صور عمرانية اجتماعية بتضيء تطور دمشق العمراني خلال عشرات السنين الماضية، هل بتذكر لنا شيء عن هالشيء؟
ما بعرف إذا جمهورك هو معاصر ولا قديم، يعني دمشق طبعا توسعت خلال القرن العشرين، بدأ التوسع فيها، بذكر لي كثير من الأشخاص اللي عاصرتهم كان أعمارهم متقدمة أولا، أنه طريق الصالحية ما كان معروف، ومن خلال أبحاثي الحقيقة أول بناء يمكن بنى بطريق الصالحية عن بواب الصالحية حاليا أوتيل الشام، كان هناك مشفى عسكري. البناء الثاني بيقولوا أنه كان هناك سينما في مكان البرلمان نسبة عام اسمها تشناكلا سينما، احترقت بحوالي 1914 تقريبا. البناء الثالث كان بطريق الصالحية هو المشفى الإيطالي. هالأبنية هي خلت هالمنطقة تبدأ الاهتمام فيها بأوائل القرن العشرين، اللي أنا ما بذكر ما كنت عايش، بس أنا بذكر صور أخرى عن دمشق انه بمنتصف القرن الماضي تقريبا المنطقة اللي كانت ممتدة فيها الغوطة حتى منطقة المزرعة حاليا، يعني كان آخر بناء معماري مثلا بدمشق باتجاه رئاسة مجلس الوزراء القديمة اللي بمنطقة المزرعة، هني كان آخر بناء تقريبا. وقت اللي ساو هلا وزارة التربية كان دار معلمات، كانت عبارة عن نقطة بيضاء بغابة من الأشجار. منطقة تانية هي الشعلان، أنا بتذكر جزء منها، هي طبعا ذاكرة الأقدمين إنه كيف تكون الشعلان، منطقة الشعلان تكونت في حوالي مطلع تقريبا 1923-24 هالشي، وقت اجوا الفرنسيين، وقبل ما يجي الفرنسيين في كان بيت لياسين الهاشمي احد رواد الحركة الفكرية في دمشق بالمطلع القرن العشرين، باعوا لبيت الشعلان، بيت الشعلان عملوا الجامع، وبدت هنا كان في طاحون كمان، طاحون الوز او طاحون الاشنان الاحرى اسمه طاحون الاشنان، وكان في ساعية بتمتد من عند الشهداء لساحة المدفع. هذه العمارة بفترة الوجود الانتداب الفرنسي بدت العمارة اللي هي حديثة تقريبا بهذاك الزمن، عبارة عن بيت من طابقين فقط، وله حديقة صغيرة مطلة على حديقة السبكي، وحديقة السبكي ما كانت حديقة، كانت بستان كبير لآل السبكي ممتد من الشعلان لبعد الروضة. وحتى إذا حدا بيذكر من المشاهدين المستمعين إليك بالطريق الصالحية عند منطقة الشهداء كان في نوع من الأمطرة، الأمطرة هي بوابة البستان، ونحن سكننا على أطراف هذا البستان في مطلع الخمسينات في 1949 تقريبا، كان موجود بعض البستان ما كانت حديقة. هذه بعض الملامح، الملامح الأجمل هي وقت كنت تتحركي بدمشق كنت تشمي رائحة الياسمين، ما كان فيها الكثافة البشرية، ما كان فيها الحركة المواصلات اللي تزدحم فيها الباصات والسيارات، وحجم السيارات كان قليل، فهذا كان يغني دائما دمشق برائحتها بشكلها الجميل. وكان تعداد دمشق في الخمسينات حوالي 350 ألف نسمة، إذا قارنتيها بالوقت المعاصر تطلع لحوالي 7 ملايين. فهذا الاختلاف بيعطيك صورة عن كيف كانت شكل دمشق ورائحة دمشق وجمال دمشق. سيدتي
بالنهاية شو بتحب تضيف بنهاية هاللقاء هذا؟ بتحب تضيف أي شيء؟
بعتقد يعني أهم شيء الإنسان هو الارتباط بجذوره، الشجرة ارتباطها بالأرض، لولا الأرض ما بتنمى شجرة، والإنسان هويته وارتباطه هو بأرضه، ما لازم يكون مثل أي شجرة بسيطة، جذورة بسيطة بتقتلع شوية هواء بتوزعها بالأطراف المختلفة، لازم تكون مثل شجرة السنديان التصاقه بالأرض بعمق، لأنه هاي وطنه هاي هويته. والمعروف شعبيا يا سيدتي عن الطرخوم، لأنه بيزرعوه بمكان وبينمى بمكان آخر، بيناديله البياع، تذكر تعرف شو بيناديله؟ خاين يا طرخوم. لأنه بيروح لمكان آخر، بينمى بمكان آخر. الأهم هو الانتماء للأرض، الانتماء للوطن، هذا اللي بيحمينا، هذا اللي بيدفينا. والوطن بالنسبة إلي هو وجوه الناس البسطاء اللي بلتقى فيهم بالأسواق بالحارات، سواء بدمشق أو بمناطق مختلفة من العالم، من سوريا. يعني أنا بذكر بعض الشخصيات التقيت فيها، سواء بالقامشلي مثل جورج قريانس، أو بالرقة مثل محمود زخيرة، أو بتدمر محمد غازي التدمري، أو بحلم محمود حريتاني، ولقيت ناس بسطاء، هدول اللي بيعنولي هذا وطني، بالقرى المختلفة بتل تمر بالغمر عند عرب البقارة أو عرب الجبور أو عرب شمر، وبالقرى المختلفة بزيدل ولا منطقة الغسانية والمحردة وسقلبية ونبل والزهراء والفوعة وبصير والتل وحضر، يعني الناس هن هدول الغطاء اللي بيحموني وهن أهلي وهن بلدي وهن جذوري فيها.
الحقيقة كلام كتير حلو، رسالة حلوة كتير من خلال هالكلمة هي وجهت لنا رسالة حلوة كتير لأنه نهتم ببلدنا سوريا، ونحن المغتربين يعني ونحن بعاد عنا يمكن دائما منشعر بكلامك منحس فيه كتير لأنه بعاد عنه. أنا بحييك كتير على أنك أنت مثل الشجرة اللي جذورة عميقة كتير ما بتغادر سوريا أبدا، مشان هيك أنت عاشق دمشق. نحن بنفتخر فيك كتير دكتور لطفي فؤاد لطفي، وكنا سعيدين بهاللقاء يلي فعلا قدمت لنا معلومات مهمة كتير وجميلة، ورجعتنا لتاريخ بلدنا، بلدنا اللي منا طلعت الحضارة.
شكرا لك سيدتي، أنا بتشكر لأنك أتحتي لي الفرصة أن ألتقي بأهلي في مونتريال، أنت بأهلنا في مناطق مختلفة من العالم. شكرا لك، بدعو الجميع التصاق بوطن، التصاق بأرض هي اللي بتحميهم، ما بيحميهم أي مكان آخر.
شكرا مرة أخرى دكتور لطفي فؤاد لطفي، كنت معنا بفقرة حوار الأسبوع وحدثنا عن تاريخ وفن العمارة بسوريا وذكريات جميلة. شكرا لك مرة أخرى، وأعزائي المستمعين لسه عنا فقرتين انتظرونا، في عنا حل إذا بتنحل مع عمار ومسك الختام مع سامي. بترككم هلأ.